Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل عام 2025. برنامجنا بيشتمل على عدد من الفقرات المتنوعة بينها نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. إعلان حالة الطوارئ الإنسانية في طويلة والمناطق المجاورة بسبب تدفق النازحين، والأمم المتحدة تكشف عن نزوح 450 ألف شخص من زمزم وبشوك إلى طويلة. مقتل 38 شخصا في قصف مدفعي على الفاشر يومي الأحد والاثنين، وحركة نزوح واسعة في النيل الأبيض وشمال كردفان وغرب دارفور. حملة اعتقالات واسعة للمتطوعين في النهوض بولاية غرب كردفان، وانتشار مرض داء الفيل في 14 ولاية بالسودان. وزارة الداخلية تعلن مباشرة العمل في 91% من أقسام الشرطة بولاية الخرطوم، وحريق هائل يلتهم 1500 شجرة نخيل في الشمالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد اليوم حالة الطوارئ الإنسانية القصوى في منطقة طويلة ومناطق جبل مرة جراء استمرار تدفق النازحين من الفاشر وما جاورها، والذين تجاوزت أعدادهم 3 ملايين شخص. وقال مجيب الرحمن محمد الزبير رئيس السلطة المدنية لراديو دبنجا إن الأزمة تفوق إمكانيات وقدرات الحركة والسلطة المدنية والمجتمع المستضيف، مشيرا إلى أن عدد النازحين في تزايد مستمر، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات لتحمل مسؤولياتهم والتدخل لإنقاذ النازحين وتقديم المساعدات لهم. وأضاف مجيب الرحمن محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
النازحين كبيرة جدا جدا وفي تزايد مستمر، فاق يعني قدرة الحركة والمجتمع المستضيف، بالتالي أعلننا حالة الطوارئ القصوى، وعلى المجتمع الدولي والإقليمي والأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه هؤلاء النازحين للتدخل الفوري وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
من جانبها كشفت الأمم المتحدة عن نزوح ما يتراوح بين 400 إلى 450 ألف شخص من معسكري زمزم وأبوشوك نحو طويلة والمناطق المحيطة بها بجبل مرة وما بعدها. وقالت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية بالسودان أوشا كليمنتي سلامي في بيان أن التحركات السكانية تتزايد في ظل استمرار الأعمال العدائية والمخاوف من هجوم أوسع على الفاشر. وأشارت في بيان يوم الأحد إلى تفاقم الوضع بسبب ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي مع تزايد انقطاع النازحين عن سلاسل الإمداد والمساعدات، مما يعرضهم لخطر متزايد من تفشي الأوبئة وسوء التغذية والمجاعة. وأضاف نازحون فارون من زمزم إلى طويلة في هذا الخصوص:
والكثيرون يعانون من جانب بتاعت الأمراض المزمنة وخيره، لكن لا يوجد حياة لمن تنادي. لذلك نناشد كل المنظمات الخيرية والجهات الإنسانية وقفة على هذه المشاهد المأساوية لإنقاذ ما تبقى من الأرواح اللي يمكن إنقاذه. شكرا جزيلا.
وحول وصول المساعدات قالت كليمنتي منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في السودان إنه على الرغم من النداءات المتكررة فإن وصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر والمناطق المحيطة بها لا يزال مقيدا على نحو خطير، ودعت لمنح الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إمكانية الوصول الفوري والمستدام إلى هذه المناطق لضمان إيصال الدعم المنقذ للحياة بأمان وعلى نطاق واسع. كما ناشدت الجهات المانحة لتوفير تمويل مرن ومخصص مسبقا، ووصفت الهجمات المباشرة على النازحين والعاملين في المجال الإنساني بأنها غير مقبولة. قالت القوات المسلحة إن 38 شخصا قتلوا وأصيب آخرون يومي الأحد والاثنين جراء القصف المدفعي الذي شنته القوات الدعم السريع على مدينة الفاشر. فيما كشفت مصادر عسكرية أن قوات الدعم السري قصفت بالمدفعية الثقيلة معسكر أبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر صباح اليوم، وأعلنت قيادة الفرقة السادسة مشاة عن تدمير 2 مدفع هاون عيار 120 تابعة لقوات الدعم السري. وقالت قيادة الفرقة السادسة مشاة في صفحة على فيسبوك أن قوات الدعم السري شنت قصفا مدفعيا صباح الاثنين مما أدى لمقتل 5 مدنيين وإصابة 3 آخرين. واتهمت الفرقة في تقريرها اليوم الأحد قوات الدعم السري بشنها قصفا مدفعيا عشوائيا بإجمالي 300 دانة مما أدى إلى مقتل 33 مدنيا وإصابة العشرات. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
قامت ميليشيا التمرد الأحد بشن قصف عشوائي على مدينة الفاشر باستخدام مدافع عيار 120 و82 بإجمالي 30 دانة منذ الصباح الباكر وحتى الساعة 6:30 مساء، مما أدى إلى استشهاد 33 مدنيا وإصابة العشرات.
وعلى الصعيد الميداني، قالت الفرقة السادسة مشاة إن قواتها تمكنت من اقتحام أحد المباني السكنية بالمحور الجنوبي الشرقي. وعلى الصعيد الإنساني، قالت قيادة الفرقة إن النازحين الفارين من معسكر زمزم إلى مناطق غربي الفاشر تعرضوا للجوع والعطش والضرب والإهانة، مشيرة إلى حالات اغتصاب للفتيات والمعاملة السيئة لكبار السن من أجل الضغط عليهم للإدلاء بمعلومات تخص مدينة الفاشر. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة السادسة في هذا الخصوص:
بالنازحين الفارين من معسكر زمزم إلى مناطق غرب الفاشر حيث تعرضوا إلى الجوع والعطش والضرب والإهانة، حالات اغتصاب للفتيات، معاملة سيئة لكبار السن للضغط على الإدلاء بمعلومات تخص مدينة الفاشر.
كشفت غرف الطوارئ بولاية غرب كردفان عن حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتياطي والاستخبارات في مواجهة منسوبيها بمدينة النهود بحجة التعاون مع الدعم السري. وقالت غرف الطوارئ بولاية غرب كردفان في بيان الأحد إن القوى المشتركة اعتقلت يوم الخميس عددا من المتطوعين، من بينهم خالد آدم جاد الله إسفور وأبو طالب عبدو وأبراهيم محمد علي. وأوضح البيان أن هذه الحملة تستهدف أيضا متطوعين وناشطين من غرف الطوارئ مدينة بابنوسة من النازحين المقيمين حاليا بمدينة النهود، وطلبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، محملة القوات المسلحة والجهات المعنية المسؤولية عن سلامة المعتقلين. وفي ولاية كسلة تواصل الخلية الأمنية اعتقال عضو لجنة المعلمين الأستاذ سيد أحمد جعفر منذ الأسبوع الماضي. كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن نزوح أكثر من 6000 أسرة من عدة قرى بمحليتي أم ريمتا والقطينة بولاية النيل الأبيض في الفترة من 12 إلى 19 أبريل. وقالت المصفوفة إن النزوح جرى بسبب تزايد انعدام الأمن، ونزحت الأسر إلى مواقع في محلية القطينة بولاية النيل الأبيض. كشفت مصفوفة تتبع النزوح عن نزوح 146 أسرة من قرى أبو لجام ومنجورة في محلية جبل مون في ولاية غرب دارفور الأسبوع الماضي. وقالت المصفوفة إن النزوح جرى في عقاب هجوم ذو طابع قبلي على القرى، وأشارت إلى عبور بعض الأسر إلى تشاد. اندلع حريق ضخم في قرية صواردة بوحدة عبر الإدارية في الولاية الشمالية أمس الأحد، أسفر عن القضاء على 1500 شجرة نخيل. وقال مدير وحدة عبري وليد صالح إن الحريق التهم 1500 نخلة دون وقوع خسائر في الأرواح. اتهمت المتحدث السابق في غرفة طوارئ جنوب الحزام محمد عبد الله جنود في الجيش بأنهم ينشطون في عمليات النهب والسلب وترويع المواطنين تحت تهديد السلاح، هذا بجانب المطالبة بفدية للإفراج عن المعتقلين بشبهة التعاون مع الدعم السري. وفي الأثناء أعلنت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن استمرار توقف المتابخ الجماعية قطاع مايو وعيد حسين منذ أكثر من شهر بسبب النقص في الموارد. كشف وزير الداخلية الفريق خليل سايرين عن مباشرة العمل في 89 قسم شرطة في المحليات السبعة بولاية الخرطوم من أصل 98 قسما بنسبة تشغيل بلغت 91%، مشيرا إلى وجود متفلتين ينتحلون صفات قوات نظامية، مؤكدا الاستعانة بالشرطة العسكرية والمخابرات للقبض على هذه العناصر. وقال في مؤتمر صحفي بورسودان اليوم إنه الأقسام غير العاملة معظمها يمدرمان ومبدة ومحلية الخرطوم واصفا نسبة التشغيل بالعالية، وقال إن أولوياتهم في الخرطوم تتمثل في ضبط الوجود الأجنبي والسجون والتأمين، وأضاف هذا الخصوص:
الجملة بتاعة الأقسام الجنائية من 90 العاملة 89 غير عاملة 9 فقط، نسبة التشغيل 91%، فهذه نسبة عالية جدا جدا بالنسبة للخرطوم، وهذا بالإضافة للرئاسات بتاعة الولايات المحلية السبعة بالأقسام الجنائية الموزعة في.
شهدت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الاثنين هدوء حذر عقب الهجمات المتتالية من قبل الدعم السري بالمسيرات خلال يومي السبت والأحد. وأفادت مصادر راديو دبنغ أن هجمات الأحد استهدفت مقر جهاز الأمن والمخابرات الوطني وأدى إلى تدمير عدد من المركبات دون حدوث خسائر في الأرواح. من جهة تانية قتل وجرح عدد من المدنيين في قصف جوي لسلاح الطيران الحكومي على منطقة أبو حراز غرب الأبيض يوم السبت. وذكرت المصادر أنه من بين الوفيات زوجة العمدة زكي الدين حمدان عمدة أبو حراز. من جهة تانية شهدت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان والمناطق المجاورة لها حركة نزوح كبيرة من المناطق الجنوبية والشرقية بسبب انعدام الأمن. وأفادت مصادر راديو دبنغا أن مدينة الأبيض وعدد من المناطق من بينها أم شديرة استقبلت أعداد كبيرة من النازحين خلال اليومين الماضيين قادمين من مناطق كازجيل وعلوبة وأبو حراس وكلدا وفي أوضاع إنسانية صعبة. وأرجعت المصادر النزوح إلى الغارات الجوية لسلاح الطيران الحكومي وكذلك المعارك الأخيرة التي دارت بين الجيش والدعم السري في المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة. كشفت اللجنة العليا لمياه قرى منطقة عسلاية في النيل الأبيض عن انقطاع المياه عن أكثر من 35 قرية حول مصنع سكر عسلاية، وأرجعت اللجنة توقف إمداد المياه في الترع الرئيسية لعسلاية بسبب قطع التيار الكهربائي من قبل شركة الكهرباء للمديونية الكبيرة على مصنع سكر عسلاية. وأشارت اللجنة إلى التأثر الإنسان والزراعة والثروة الحيوانية جراء أزمة المياه، مبينة أن المواطنين يضطرون لشرب المياه الراكدة وغير صالحة للشرب نتج عنها حالات الكوليرا. وأضاف أحد المواطنين:
حركة الناس وهي بتفتش في المويه حاجة عجيبة جدا والله، يعني الناس تشوف نفس الترعة من الجانب الثاني المويه ما في نهاية، الناس ذاته حاولت أنه تحفر طواري والحاجات دي عشان المويه تجي من هناك، ذات المويه البسيطة الآن المويه دي انتهت والناس دي بقت تهاجر مسافة، يعني لاحظ الناس الجاية من هناك دي كلها، يعني ناس داية شافات لقت خطبة على مويه اللي هو بدت شنو تفتش عنه، والناس دي كلها يعني في حركة كده جنونية وحركة هستيرية عشان يفتشوا المويه.
كشف مركز كارتر عن انتشار مرض داء الفيل في 64 محلية في 14 ولاية بالسودان، مشيرا لاستهداف علاج 11 مليون مواطنا. وفي الأثناء دشنت وزارتا الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية كسل الحملة القومية لتوزيع العلاج الجماعي والوقائي لمرض داء الفيل أمس الأحد، وتستهدف الحملة أكثر من 600 ألف شخص في 6 محليات، وهي محلية كسل وغرب كسل وود الحليو ونهر عطبرة وشمال الدلتا ومحلية الكوك. شكى مواطنون من القضارف من ارتفاع سعر جوز مياه الشرب ليتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه في ظل استمرار أزمة الماء والكهرباء الخانقة. من جانبها أعلنت هيئة مياه ولاية القضارف عن معالجة العطل الفني الذي تسبب في توقف الإمداد المائي، مشيرة إلى استئناف تشغيل محطة الشوك ومحطة 38 بعد عودة التيار الكهربائي ووصول الإمداد المائي إلى خزان الجيش الرئيسي. الخبر الأخير في النشرة: كشف مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن الصراع يتجه الآن إلى مناطق النفوذ المتبقية لقوات الدعم السري وتحديدا في دارفور، وذلك بعد سيطرة الجيش على أجزاء واسعة من الخرطوم. وأشار إلى أن قوات الدعم السري وسعت تحالفها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة الحلو، واعتبر ذلك بمثابة فرصة جديدة، بينما وثق الجيش تحالفاته مع القوات المشتركة وميليشيات البراء الإسلامية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنغا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنغا، وإلى اللقاء.
دبنغا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أعزائي مستمعي راديو دبنغا على الموجة القصيرة، كل عام وأنتم بخير. اعتبارا من يوم الأحد 30 من شهر 3 لسنة 2025 ستتغير مواعيد البث المسائي من راديو دبنجا على نفس الموجة ونفس الزبزبات القديمة. سيكون البث الصباحي من الساعة 6:30 إلى الساعة 7 صباحا على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11650 كيلو هيرتز. والبث المسائي سيكون مستمعينا الكرام من الساعة 7 وإلى الساعة 8 مساء على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11640 كيلو هيرتز.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
تبدأ اليوم بمدينة بورت سودان محاكمة 16 متهم أمام محكمة الإرهاب، من بينهم محمد حمدان دقلو حميتي وأخوه عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع، وذلك في قضية مقتل الخميس أبو بكر وتحت مواد متعددة من القانون الجنائي. الأستاذ عثمان صالح المحامي يعلق على هذه المحكمة.
طيب، السلام عليكم. أشكركم على مسألة طرح السؤال فيما يتعلق بمسألة المحاكمات القيادية. وأولا عايز أقول إنه مسألة المحاكمات أثارت موضوع العدالة، مسألة العدالة الجنائية في السودان. ومسألة إثارة العدالة بتخلينا إنه في نقطتين الناس تنتبه لهم. واحد، مسألة الإفلات من العدم، الإفلات من العقاب. والمسألة الثانية، ضمانات المحاكمة العادلة. أي مسألة عدالة جنائية بنتحدث عنها يجب أنه نضع المبدئين ديل أمام عيوننا. طيب، بالنسبة للمبدأ الأول، مسألة محاكمة بعض قادة الدعم السريع فيما يتعلق بالحدث المتعلق بمقتل الوالي قرب دارفور السابق، أنا أفتكر أنه النائب العام مدام قرر أنه يقدم ملف العدالة، يجب أنه ملف العدالة يكون مكتمل. أنا لا أدافع عن الدعم السريع بأي حال من الأحوال، وإنما الدعم السريع بقول أنه منذ 2002 أو 2003 وعلى مدى أكثر من 20 عام الدعم السريع ظل يرتكب في الجرائم في دارفور كل أنواع الجرائم، وكان أقرب ما يكون للحكومة وما في أي إجراءات اتخذت في مواجهتهم. الآن إذا بدأ النائب العام في اتخاذ الإجراءات القانونية، يجب أن الإجراءات القانونية حتى نطمئن أنه دي من أجل تحقيق العدالة يجب أن تكون شاملة، ما تكون قضايا انتقائية. لأنه شاهدنا كثير من الفيديوهات اللي بتوثق لمجازر تم ارتكابها من قبل الدعم السريع، من قبل القوات المسلحة، من قبل كتائب الميليشيات، من قبل ما يسمى بدرع الشمال، حتى جهات قبلية. يجب أنه تتفتح تحقيقات في كل الجرائم، وإلا إذا بقت المسألة انتقائية أنه يتم محاكمة جهة على حساب جهة تانية، ده بيقضح في مسألة استقلالية ونزاهة التحقيقات الجنائية الشقالة. الآن المسألة الثانية، مسألة ضمانات العدالة أو ضمانات المحاكمة العادلة، دي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 10 منه، وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 66 في المادة 14. الوثيقتين ديل وضحوا كثير من الضمانات بتاعت المحاكم العادلة يجب إنها تتوفر حتى نقول إن المحاكمة دي بتنطبق عليها شروط تحت المحاكمات العادلة. طيب المحاكمة الآن بدت فيما يتعلق بمسألة تقديم غادة الدعم السريع للمحاكمات. إذا قلنا نطبق مسألة المحاكمة العادلة المادة 10 بتتكلم عن المساواة أمام القانون، يعني إنه كل الأطراف تكون متساوية ويكون لها نفس الحظ في مسألة إنه تقدم قضاياها إذا كانت مظلومة ويكون عندها ضمانات إذا كانت مشتبه بها. الآن بنقول زي ما ذكرنا في النقطة الأولى إنه المسألة انتقائية وليست مسألة عدالة شاملة. انتقائية إنه اختاروا قضية محددة من قضايا كثيرة على أساس إنه تقدم، فدي بتخضع في نزاهة الأجهزة بتاعت التحقيق سواء كانت في النيابة أو الشرطة، إنه بقية الجرائم الثانية كأنهم ما معنيين بها. وكلنا شاهدنا التوثيق لتلك الجرائم والمتهمين فيها معروفين بأسمائهم بأشكالهم، لكن ما في إجراءات اتخذت، فده بيخضع في المسألة دي. الحاجة الثانية في محاكمات الآن شغالة لكثير من الأشخاص تحت دعاوى المتعاونين، فبمتابعتنا للقضايا دي وجدنا إنه المحاكم في مسألة مهمة جدا من مسألة ضمانات العدالة أو المحاكمة العادلة ما قاعدة تطبق، اللي هو بحاكم الأشخاص ديل بدون ما يكون عندهم محامي دافع عنهم. إذا المتهم كان عاجز إنه يجيب محامي يجب إنه الدولة توفر له محامي، ومعروفة الإجراءات اللي بتنبأ تعيين المحامي إذا كان المتهم ده بواجه جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو القطع من خلاف أو غيره. فجريمة المتعاونين كلها الأشخاص ديل بواجهوا اتهامات بتصل درجة العقوبة بتاعتها للإعدام، فما كان عندهم محامي. في جرائم صدرت فيها أحكام بالفعل والمتهم ما كان عنده محامي. الآن في جرائم بنقول إنه الجرائم الآن غايد النظر وكثير من المتهمين ديل بنفس التهمة وبرضو ما عندهم محامي والمحاكم شقالة. ده بيقضح في نزاهة استغلالية وحيادية المحاكم السودانية. دي أمثلة موجودة الآن على الأرض، ما هنتكلم عن التفاصيل الآن لكن التفاصيل كلها موجودة. فالمسألة القانون الجنائي السوداني بيبيح في المادة 134 مسألة المحاكمات الغيابية. أول مادة 134 أساساً بتتكلم عن أنه المتهم يجب أنه يحاكم حضورياً، ووضعت بعض الاستثناءات. الاستثناءات دي محددة في ثلاثة نقاط، لكن يجب أنه تتوفر للمتهم فيها كل الشروط بتاعت المحاكمة العادلة. والسؤال الآن السلطات في السودان هي الآن بتخوض حرب ضد الدعم السريع وعندها حلفاء، والدعم السريع عنده حلفاء، فكيف تتحقق مسألة العدالة في ظل هذه الظروف؟ وهل من المعقول إن المتهم عشان يكون عنده ضمانات المحاكمة إنه يجي يحضر الآن يسلم نفسه ويكون في محاكمة عادلة بالنسبة له، ويحضر المحاكمة إذا تمت إدانته بيتم تنفيذه بكل نزاهة، إذا تمت براءته ممكن يطلقوا سراحه؟ هل ممكن المسألة دي عمليا ممكنة؟ المسألة غير ممكنة. يبقى مسألة العدالة، تطبيق العدالة في هذه الظروف غير ممكنة. الحاجة الثانية زي ما تكلمنا عن مسألة نزاهة الأجهزة العدلية، وهل هي ممكن تطبق ضمانات المحاكمة العادلة في مواجهة الأشخاص ديل؟ ده محل بتاع شك، والقضايا الشغالة برضو بتصير. الحل الآن إذا كانت الجهات حريصة على مسألة تحقيق العدالة الجنائية يجب أن يكون في لجان دولية للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة أثناء الحرب. أي شخص ارتكب جريمة يجب أن يقدم للمحاكمة منعا لمسألة مبدأ الإفلات من العقاب وتحقيقا وتوفير كل الضمانات بتاعت المحاكمات العادلة، ودي ما حتتوفر إلا بوجود لجان دولية على أساس إنه حتكون محايدة، حتكون مستقلة، حتكون نزيهة، ما حيكون عندها مصلحة للطرف ضد الطرف الآخر. ده ممكن يحقق عدالة في السودان، لكن مثل هذه الإجراءات والتحقيقات اللي قام بها النائب العام وبتتقدم الآن حتكون زوبعة. الناس حتسمع بمحاكمات، بعد شوية حتسمع بأحكام، ولكن لا تفيد موضوع العدالة في شيء. فإذا كان في جدية ونحن ننظر لمسألة العدالة نظرة جدية، يجب أن يكون في لجان مستقلة ومحايدة على أساس أنه تقود التحقيقات دي. شكرا.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
الشعب لا